هذا باب ليس بالطويل، ذكر فيه ما ينبغي للإنسان أن يقوله وأن يفعله إذا خرج إلى الصلاة ذهابه إلى المسجد. وبعض الفقهاء لم يذكروا هذا الباب، وإنما ذكروا باب صلة الصلاة كما فعل المؤلف هنا بعد هذا الباب، وذكروا في باب في أول باب صلة الصلاة مسائل هذا الباب، والأمر في هذا صحيح. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أولا يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. المشي إلى الصلاة أولى من الركوب، إلا إذا كان المسجد بعيدا أو كان الإنسان متأخرا فإنه يركب، وإلا إذا تيسر أن يمشي فهو أفضل، لأن له بكل خطوة حسنة، والخطوة الثانية يمهى عنه سيئة فهو على أجر. ولهذا لما هم بنو سلمة من الأنصار بالقرب من المسجد قال عليه الصلاة والسلام: دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم. قد كان أحد الصحابة رضي الله عنه من أبعد الناس، من أبعد الصحابة دارا، وكان لا تخطئه صلاة، وكان يأتي مشيا، فلما قيل له بذلك لو اتخذت دابة تقي حر الرمضاء وعن البرد أيضا، قال: إني أحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله جمع له ذلك كله. فالمهم أن المشي إلى الصلاة أفضل، وينبغي للإنسان في حال المشي أن تكون عليه السكينة والوقار، وأن يقارب بين الخطى، لا يمد الخطوة، لا يقارب، لأن كل خطوة يرفع له درجة والخطوة الثانية يرفع عنه وتكفر عنه سيئة. فإذا كانت الخطى 20 أو 100 خطوة مثلا، 50 حسنة تكفر عن 50 سيئة، فلو أسرع قليلا قارب وباع الخطى 100 تكون قد تكون 70، لا نداعيها. لكن قوله عليه السكينة والوقار، هل هما بمعنى واحد أو هذا له معنى وهذا له معنى؟ شو نقول؟ نعم، قولا من العلماء، قال جماعة في القاضي عياض لأن السكينة والوقار شيء واحد، وقال آخرون منهما شيئان: السكينة تكون في ماذا؟ في الحركة، ما مثلا يكون عنده حركة ليديه أو يلتفت وما أشبه ذلك من الحركات، والوقار يكون في هيئته. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يكون وقورا وأن يكون هادئا وعليه السكينة والطمأنينة، لا يكثر الالتفات ولا العبث بشيء. ويقال بين الخطى، نعم، وقد جاء في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لحظة فقضوا. نعم، أعد.
يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين الخطاه ولا يشتت أصابعه.
هذا أمر ثالث، لا ينبغي أن يشبك أصابعه. إذا خرج من بيته إلى المسجد لا ينبغي أن يشبك أصابعه هكذا، بل يمشي بدون تشبيك. وجاء في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يشبك بين أصابعه، ما هي الحكمة؟ الحكمة من النهي عن التشبيك. نعم، طيب، هو في الصلاة ليه ما يشبك حتى في الصلاة؟ التشبيك هذا نفسه ينهي معنا، لماذا؟ في شيء من هذا؟ نعم نعم، التشبيك في الغالب يقولون يدل على اضطراب، على تشويش فكر، على إما الإنسان ما يشبك. بعضهم يذكر أشياء أخرى، لكن المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبيك فلم تنه، لكن التشبيك منهي عنه مطلقا بس ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة منصوبة في المسجد واتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، فقام باليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنس ولم تقصر. وكان في القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، التفت إليهما فقال: أفما يقول باليدين؟ قال: نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين، صلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم بعد ذلك. الحديث الأول وهذا الحديث فيهما التشبيه ولا لا؟ وهذا الحديث حديث ابن باز النهي عن التشبيه، إذا خرج الإنسان إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. الخلاصة أن التشبيك ينقسم إلى أقسام. القسم الأول حسب التدريج أن يشبك أصابعه وهو خارج إلى الصلاة، فهذا نذير. الثاني أن يشبك أصابعه وهو في المسجد ينتظر الصلاة، فهذا نذير. الثالث أن يشبك أصابعه في الصلاة، فهذا أشد نهيا. الرابع أن يشبك أصابعه بعد الفراغ من الصلاة في المسجد وهو ينتظر الصلاة الأخرى، مثل جلس بعد المغرب ينتظر صلاة العشاء لم يخرج بين الصلاتين، فهذا منهي عنه أيضا، لا يشبك لأنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. الخامس أن يشبك أصابعه بعد الفراغ من الصلاة وليس وهو في المسجد وليس في باله أن ينتظر صلاة أخرى بل سيخرج، فهذا لا بأس له. السادس ما سوى ذلك فهذا لا بأس به. وبهذا يجمع بين الأحاديث الواردة في الباب. وقد ألف جلال الدين السيوطي رحمه الله رسالة سماها حسن التشبيك، حسن التسليك في أحكام التشبيك، مطبوعة في أو ضمن كتاب الحاوي الفتاوي. قد نقل منها العلامة السفاريني في غلال الباب المجلد الثاني، وبالمقارنة بين نقله وما في المطبوع من رسالة السيوطي في الحاوي وجدت فيها نقصا. رسالة السيوطي فيها بعض النقص، في كلام السفاريني في غلال الباب نقلا من السيوطي كلام غير موجود في المطبوع، فيستفاد من تكميل كلام السيوطي يرجع لكلام السفاريني. وهو ذكر الأقسام خمسة، وذكر في المسجد ينتظر الصلاة والخروج شيئا واحدا، لكن التقسيم هذا يكون أوضح. وهو بدأ أيضا بالصلاة الأول في الصلاة نفسها، لكن التدريج الذي ذكرت حسب الوقوع يكون أسهل في معرفة التقسيم. عرفنا تشبيك الأصابع إذا كان في حال خروج الإنسان إلى الصلاة، أو في المسجد ينتظر الصلاة، أو في الصلاة، أو في المسجد ينتظر صلاة أخرى، كل هذه الحالات الأربع منهي عنها. أما إذا كان فرغ من الصلاة ولا يريد ينتظر صلاة أخرى بل يأتي بعض الأذكار ثم يخرج، لا بأس لو شبك أصابع. دليل حديث من يدين قام عليه الصلاة والسلام وشبك أصابعه، استند إلى هذه الخشبة لأن في باله أن قد انتهت الصلاة. نعم نعم، هذا عند العوام حال عقد النكاح رجل على امرأة أنه ما ينبغي أن يشبك لا الزوج ولا الشهود ولا الحاضرون، هذا لا أصل له. يشبكون ولا ما يشبكون المرسل، لأن الحالات التي ينهى عنها الحالات الأربعة وهذه ليست منها، فما يفعله بعض المأذونين من إنكار هذا لا ليس عليه دليل. ما في شيء. نعم هذا غير صحيح. كل إنسان إذا خرج يقول بسم الله الذي خلقني ثم يهدين ويأتي بالآيات الشعراء، هذا غير ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. نعم. السائلين ما هو؟ حق السائلين الإجابة، وحق العاملين الإثابة. والإجابة والإثابة هذه من صفات الله جل وعلا التي يتوسل إليه بها، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال أن الحديث هذا إسناده ليس بذاك، فهو حديث ضعيف لا إشكال في ضعفه، فلا يشرع هذا. ولكن الذي يشرع كان الأولى بالمؤلف أن يذكره هو ما يلي: أولا حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال هذا ناداه ملك فقال: هديت ووقيت وكفيت. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل هدي ووقي وكفيت؟ هذا حديث ثابت، حديث أنس رضي الله عنه. إذا خرج الإنسان يقول: بسم الله، لاحظوا أوله حرف الباء، توكلت على الله، هذه الجملة الثانية، حتى ما ينسى الإنسان، حتى يفرق بين هذا الحديث والحديث الضعيف حديث عثمان. فعندنا ثلاث جمل: بسم الله حرف الباء، توكلت على الله حرف التاء، لا حول ولا قوة إلا بالله. في حديث مشهور حديث عثمان رضي الله عنه أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، آمنت بالله، اتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس جمل. هذا حديث ضعيف، الحديث الذي فيه خمس جمل حديث عثمان ضعيف، حديث أنس ثلاث جمل هو الصحيح. هذا شيء. ويزيد أيضا ما في حديث أم سلمة رضي الله عنها بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذان حديثان. كذلك في حديث ثالث أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، ويميني نورا، وشمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وجدني نورا، وأعظمي نورا، وفي دمي نورا، وفي سمعي نورا، وفي عصبي نورا. جمل مجموع ما في الصحيحين البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد 19 جملة أو 18 جملة، وجاء في بعض الروايات الأخرى ما يصل إلى 25 جملة، إلى 25 جملة. قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث في كتاب الدعوات حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خرج وهو يقول هذا، وذكر عن ابن العربي أن مجموع ما ذكر في جميع الروايات 25 شيء. لكن هل هذا يقال في الخروج لكل صلاة أو أنه خاص بصلاة الفجر؟ بعض العلماء يقول إن هذا من الأذكار الخاصة بالخروج لصلاة الفجر فقط، وبعضهم يرى أنه عام. على كل حال كلام العلماء في هذا ومعروف في موضعه. المهم أن الإنسان يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ويأتي بهذا في صلاة الفجر لا إشكال أنه يقوله فيه، أما غيره فمن أهل العلم من يرى العموم ومن من يرى أنه خاص به، ولا يحتاج إلى مزيد عناية. هذا هو الثالث. في أحاديث أخرى تقال عند الخروج لكنها ضعيفة، منها ما ذكره المؤلف اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، ومنها اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك وإلى آخره، هذا ضعيف. فينبغي الإنسان أن يقول هذا الذكر في كل خروج، إذا خرج من بيته يقول هذا ولو لغير المسجد. نعم. سؤال؟ أي طيب. نعم نعم.
قال فإذا سمع الإقامة لم يدع إليها
قبله. أي طيب ماشي.
فإذا سمع الإقامة لم يدع إليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها ما نهى عنه فأتوها في
سبب. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حديث صحيح. لكن تقديره إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة مطلقا، أو إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة تبتدأ. فلا صلاة تبتدأ هذا ما في إشكال، نعم هذا ما في إشكال، ليس لك أن تبتدئ صلاة بعد ما سمعت المؤذن يقيم. لكن لو كان الإنسان دخل المسجد كبر لأداء تحية المسجد أو راتبة ينوي الراتبة وتدخل التحية تبعا، لو كانت الراتبة قبل مثل راتبة الظهر أو الفجر، قد تكون غير راتبة مثل ما لو صلى قبل العصر دخل وكبر، أقيمت الصلاة وهو في أثناء النافلة هذه أو الراتبة، ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء يقطع الصلاة يعني بالنية ولو كان في آخر الصلاة، وهو مذهب ابن حزم. وقال بعضهم بل يتمها خفيفة. وفصل بعض أهل العلم وقال إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان لم يبدأ فيها لا زال في الأولى فإنه يقطع الصلاة ولا حاجة إلى أن يكمل، والقطع يكون بالنية. أما إذا بقي عليه أقل من ركعة، أو لا زال بعضهم يقول أقل من ركعة يعني أنه شيء لا تدرك به الصلاة، انتهى الصلاة انتهى، يعني ركعة ركوع الثاني من الركعة الثانية ركع وانتهى، بقي بقايا خفيفة وتنتهي الصلاة يكمل. أما إن لم يركع ركوع الركعة الثانية فمن أهل العلم من يقول إنه يقطع الصلاة. وفيه شيء غير هذا، وهو أن بعض الأئمة يتأخر في التكبير، وبعض المؤذنين أيضا يطيل في الإقامة، وبإمكان الإنسان أن يتم هذه الصلاة خفيفة قبل أن يكبر الإمام. إذا كان يعرف هذا يكمل، يجمع بين الحسنين إكمال النافلة أو الراتبة ولا يفوته شيء، وإن كان لا يمكن يفوت الشيء هذا لا شك أنه يقطع الصلاة. إذا كان يصل به الأمر إلى أنه لو أكمل ربما فاته ركعة ما يجوز هذا، نعم. إذا كان في دعاء قبل اجتهادات وهذا شيء نعم. لا إذا كان كذا غير ذا هذا لا يصح. هذا فيما لو كان يقيم ويكبر مثل ما عليه العمل عندنا استووا استووا الله أكبر ما في فاصل طويل. أما إذا كان في بلد يدعو الإمام ومن خلفه أو الإمام وحده ويؤمن من خلفه وكذا وربما أتى بواقفة الفجر وهم على حالهم أو في دعائهم هذا يأتي بالله لا إشكال فيها. نعم. سعيد إيه. نعم قال الإمام أحمد إذا ضمن أن لا تفوته ركعة وأسرع شيئا فلا حرج أو فأرجو أن لا حرج وقد جاء من الصحابة ما يدل على ذلك. هذا رأي قول قال به جماعة من أهل العلم وبعضهم يقول الحديث واضح وإذا جاء نهر الله بطل نهر عقيم. على كل حال اجتهاد يعني بعض الناس يعني في نفسه هذا الشيء لا يفوت الشيء ويسرع بعض الشيء والقراءة والمخرج من هذا كلها يبكر الإنسان للصلاة وينتهي الإشكال. التبكير لا شك أنه أحسن لكن لو رأينا أن الإنسان تأخر لعذر أو لأمر طرأ فلا يستعجل عجلة تخل عليه في صلاته عليه يعني لا يسرع سرعة المخلة ولا يتباطأ يكون وسط وسط. نعم 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 لا 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 ما يجوز. إذا أتى والإمام إذا أتى والمؤذن أقام هذا الأصل الأصل في صلاة الفجر الإطالة. لكن ما دام أقام المؤذن وهو لم يبدأ في النافلة في راتبة الفجر فليس له أن يبتدئ بعد الإقامة أبدا. وإلا في بعض الناس ولا سيما من كان على مذهب الإمام أبي حنيفة يأتون بها في آخر المسجد ثم يذكر المحرم هذا خطأ وإلا هذا معروف عندهم اختلاف السنة. الحديث واضح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم المفروضة يعني الصلاة في إقامة إلا للصلوات الخمس. ها؟ إيه؟ طيب هذا موضوع آخر. لو دخل شخص والناس يصلون صلاة العصر دخل أقام المؤذن لصلاة العصر وهو عليه الظهر يدخل مع الإمام ويصلي مع الجماعة بنية الظهر ولا إشكال في هذا. هذه أربعة وهذه أربعة ما فيها إشكال. لكن لو كان مغرب وعشاء هذا هو الذي فيه الخلاف. بعض العلماء يرى انه مراعاة للترتيب يدخل بنية المغرب ولو كان الإمام يصلي العشاء فإذا قام إلى الرابعة جلس فإذا سلم سلم معه فعل هذا حسن. لكن ما كل الناس فقيه. نعم.
قال وإذا أتى المسجد قسم يده اليمنى في الدخول والخروج بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي واغفر
لي قلنا في الدخول الآن إذا دخل المسجد ينبغي له أن يبدأ بقدمه اليمنى لأنها الأشياء الفاضلة. كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في تنهره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. جاء في بعض الروايات زيادة ايش سواك. المهم يبدأ بقدمه أو برجله اليمنى بالدخوة، هذا بالنسبة للفعل. بالنسبة للقول ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كذلك ينبغي أن يزيد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أربع جمل. هذا مما ينبغي للإنسان أن يقوله حال دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. نعم. إذا خرج يخالف، يبدأ بقدمه اليسرى لأن البقاء في المسجد أفضل، فيبقى اليمين فيه فيبدأ بالمسجد اليسرى. أما القول فإنه يقول مثل ما سبق، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا مشهور، ولكن من حيث الإسناد أثبتوا منه ما في صحيح مسلم عن أبي بسيدة وأبي حميدة الشك في مسلم أنه كان يقول الله إذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم إني أسألك من فضلك. كان الأولى ذكر هذه الرواية الصحيحة التي في صحيح مسلم. أما اللهم افتح لي أبواب فضلك فإنها ضعيفة عند الترمذي وغيره فيها ضعف، لكن تجي بالدخول والخروج افتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك. لكن الصحيح في هذا في الدخول افتح لي أبواب رحمتك، في الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. وينبغي أن يزيد أيضا اللهم إيش، اللهم عصمني من الشيطان، أو اللهم أجرني من الشيطان، أو اللهم عصمني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان. ينبغي أن يأتي بها كلمة واحدة تكفي من هذا، اللهم أجرني من الشيطان. هذا الخروج. نعم. وفي دخول البيت إذا دخل البيت إيش يقول؟ بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. أو اللهم هي الأولى، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا. ينبغي الإنسان أن يعتني بهذه الأذكار لأن فيها تحصينا للإنسان من الشيطان، وفيها صلة بينه وبين ربه، يذكر الله على جميع أحواله. وهذه سهلة وميسورة، إذا داوم عليها الإنسان تبقى معه، والعلم يبقى ويستمر مع الإنسان إذا عمل به وطبقه، كما قال بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لهذا بعض الناس عنده علم قليل ويطبق العلم هذا يقول على جانب كبير من الخير والسنن. بعض الناس عنده علم كبير لكن تطبيق قليل سرعان ما يذهب هذا العلم. نعم. درس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. سور المسجد. إذا دخلت السور خلاص هذا المسجد. إذا كان يحوطه سور. فمثلا المسجد هذا نعتبر إذا دخلت المسجد إذا دخلت معه الباب الذي بعده ما في السور. نعم. بس هذا الناس ما يفوت عليهم هذا. لكل حال وإلا لو كانوا فقهاء ويعرفون الأفضل هو ليجلس. كل شيء فاضل تبدأ في اليمين وكل شيء عكس الفاضل شيء مفضول فالشمال هي التي تكون هي الأولى. فمثلا الإنسان إذا دخل المسجد يبدأ باليمين إذا خرج باليسار. دورات المياه ربكم الله يبدأ بالدخول باليسار وإذا خرج يبدأ باليمين وهكذا. السؤال نفتني بهذا القدر وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. نعم. أسئلة؟ نعم.
الشعر الكريم من الزلال يقول هل صارت مفتي لا تسمي منزل؟
هل؟
هل صارت مفتي لا تسمي منزل؟
يجب على الإنسان أن يصلي مع جماعة ولا يجوز أن يصلي فذا في بيته ولا في غير بيته في عمل مثلا. ما يجوز إلا بعذر شرعي. مريض لا يستطيع إلا هذا المسجد لا بأس يصلي وحده. أما إذا لم يكن هناك عذر فليس له أن يصلي وحده لا في بيته ولا في مقر عمله. بل يجب أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. نعم. الحلف بغير الله يجوز؟ ما يقول هذا. ما يقول هذا من يعلم الأحكام الشرعية. ما يقول هذا إلا جاهل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم. قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لأن الحلف بالشيء يدل على تعظيم لهذا الشيء المحلوف به. ولا يوجد من هو في عظمة الله جل وعلا حتى يحلف. المهم أن له إشكال لا إشكال عند أهل العلم أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يحلف بغير الله. نعم. ما ينبغي هذا. أنا مشروع من الأوام علي الطلاق أن تقلق معي علي الطلاق أن تفعل علي الطلاق أن تذهب معي. قصد التأكيد بمثابة والله العظيم. هذا على كل حال لا ينبغي استعماله. ولكن لو وقع والشخص الآخر لم يمتثل هذا الكلام وكان على حسب نية أنه تأكيد ما قصده الطلاق ولا فكر في الطلاق حكمه عند أهل العلم حكم اليمين كفر كفارة يمين وينصح. لا ينبغي استعمال هذا ولا ينبغي الإنسان تكفر له بالكرامة العادية. نعم. انتهت. طيب وفق الله جميعا وشكرا لله محمد. نعم لا بالنية بالنية في قلبه ما يحتاج له. بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.